في من سرق من حرز، الحرز بمعنى المكان الذي قد يحرز ويحفظ فيه الشيء، أو حرز بمعنى الحفظ الشيء، والظاهر أنه من حرز أي مكان يحفظ مثله في هذا المكان. فإذا كان هناك من الأبقار والأغنام فيكون حفظه في مراحها وفي معاطنها، وكذلك أما إذا كان الذهب والفضة فحرزه في الصناديق وغيرها وليس على طرقات عامة أو كذا. فعلى كل حال كل شيء حرزه بمثله. والاشتراط الحرز مأخوذ من لفظ السرقة نفسها، لأن السرقة هو يكون أخذ بالخفية، أخذ في الخفية، فقالوا أنه يكون لا يكون بالخفية إلا إذا كان شيئا مخفيا فيأخذه من خفية حتى لا يعلمه أحد. فقال بعضهم قال لا يشترط الحرز. في الحقيقة هنا يأتي أنه الإنسان لا يجوز له أن يفهم كتاب الله أو سنة إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فالذين في الحقيقة قالوا إنه لا يشترط فيه هذا الشيء، وقالوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ذهبوا إلى اللغة، واللغة نفسها تدل على أنه الحفظ فيه مراد في السرقة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن ولا مختلس وكذا يدل على أنه ليس محروزا، لأنه يأخذ خلصة هكذا فجأة يأتي من وراء ويأخذ الغطرة ويذهب، فهذا يدل على أنه لا قطع في هذا، والقطع يكون في المحروز الذي هو محفوظ، ثم بعد ذلك تعدى على هذه أنواع الحفظ كله، فيكون في هذه الحالة الحرز والظاهر يكون مأخوذا، الحرز مأخوذ من معنى السرقة. وكذلك السنة دلت على هذا بمعانيه بمثل هذه. نعم، فهم قالوا السارق والسارقة، وكذلك في مواضع كثيرة قالوا القرآن يدل على أنه ليس فيه في قطع نفسه، القطع نفسه قالوا في القليل والكثير، ولم يروا ربع دينار فساعدا، وأرادوا أن يفهموا كتاب الله بدون سنة رسول الله، ولا يفهم كتاب الله إلا بسنة رسول الله قطعا، في وقائع كثيرة، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففهم كتاب الله لا يجوز بعيدا عن السنة، إلا إذا لم توجد السنة فيلتجأ إلى اللغة، لأن القرآن والسنة كلهم جاءوا على لغة العرب. فقال الإمام، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي شيخ الأئمة، قال حدثنا عمرو بن حماد وهو حماد بن طلحة وهو القناد، كان يسمى القناد. القند الظاهر هذه لغة فارسية، القند ليس بالعربية، القند بمعنى الحلاوة، وكان صناع الحلاوة القند. نعم، وجاء في بعض كتب التواريخ جاء فيه القند في علماء في تراجم علماء سمرقند بخارى، هذه كلها من بلاد ما وراء النهر. نعم، فعمر بن طلحة ابن عمر بن حماد بن طلحة كان قنادا هكذا، إلا أنه رمي بالتشيع وكان صدوقا في حديثه. قال حدثنا أسباط وهو معروف أسباط بن نصر، لكنه كان يخطي عن سماك بن حرب، أيضا الذهلي البكري معروف عن حميد بن أخت صفوان، قالوا إنه لم يوثقه إلا ابن حبان عن صفوان بن أمية. هذه الرواية هنا حقها أن تكون ضعيفة، لأجل أن حميد بن أخت صفوان عن صفوان هذا لم يوثقه إلا ابن حبان، وهو معروف بالتساهل، إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى تصحح الرواية، والرواية صحيحة، صحاه النسائي وغيرهم من طرقهم. جاءت هذه الرواية عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميسة لي، ثمن 30 درهما فجاء رجل فاختلسها مني. وفي رواية أخرى كان نائما وتحتها والرداء أو الخميس كانت تحت رأسه فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع. قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ هي 3 دراهم ربع دينار موجب للقتل، لكنه استعظم رضي الله عنه قال أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. وفي رواية أخرى أنا أهبه لك. كلها صحيحة، والذي يظهر أن المجلس إذا كان طال شيئا ما ويقول أنا أهبه لك أنا أبيعه وإن لم يكن عنده درهم دراهم الشراء فأنا أنسئه نسيئة، يعني قرضا أبيعه، دينا أنا أبيعه أنسئه ثمنها. قال فهل كان هذا، أي هذا الكلام، البيع أو الهبة قبل أن تأتيني به؟ قال أبو داود رواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير قال نام صفوان. جعيد قالوا هو حميد نفسه، جعيد بن حجير حميد ابن أخت صفوان نفسه هو، قال نام صفوان. ورواه طاووس ومجاهد أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميسة من تحت رأسه. وهذا إسناده كله صحيح إلا أنه مرسل، لأن طاووسا تابعي مجاهدا لم يكونوا حاضرين القصة، إلا أنهم رووا القصة أنه كان نائما. ورواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ، هذا إذا مرسل، فساح به فأخذه. ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال نام عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الحقيقة إن شاء الله صحيح، وهو قصة صحيحة، لكنه في روايات أخرى أيضا الذي جاء عند النسائي وغيره قال هل لما قال هو أتقطعه في 30 درهما أنا أهبه لك أو أهبه له أو أبيه أنسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ فما بلغني فقد وجب. وفي رواية أخرى تؤيد هذه الرواية تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب، تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب. ويجوز للناس أن يعفو ويطلب منه الاستغفار والتوبة ويعفو عنه ويستر عليه في أي من مثل هذه الجرائم، لكن إذا بلغ الإمام القاضي وكذلك حاكم فلا يصح له أن يعفو هو، فلا يصح له أن يعفو هو. نعم. ثم بعد ذلك قال الحديث في طول، قال ابن الهمام هنا قال أي لا بيعته قبل، حل بيعته قبل اتيانك به إليه، وأما الآن فقته واجب ولا حق لك فيه، بل هو من الحقوق الخاصة للشرع ولا سبيل فيها إلى الترك، وفيه أن العفو جائز قبل أن يرفع إلى الحاكم. قال ابن الهمام من الحنفية صاحب فتح القدير إذا قضي على رجل بالقتل في سرقة فوهب له المالك وسلمها إليه أو باعها منه فلا يقطع. هنا هذا الكلام في الحقيقة يخالف ما جاء في الأحاديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغ فقد وجب، لكنه يقول إذا قضي على رجل بالقتل، يعني ما يقضي إلا القاضي وقد شهد عليه وثبتت عليه السرقة، فإذا قضي عليه بالقتل فوهبها له، هنا وهب وقال أن أهبه له أو أبيعه وأنسئه الثمن، فمع ذلك ابن الهمام قال لا يقطع. وقال الزفر، من يكون هذا الزفر؟ تعرفون الزفر هو من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله والشافعي وأحمد، يقطع يعني إذا قضي له ولو عفا بعدما قضي له او قضي عليه بالقطع فيقطع. وهو روايه عن ابي يوسف تلميذ ابي حنيفه رحمه الله، لان السرقه قد تضمت انعقادا بفعلها بلا شبهه وظهورا عند الحاكم وقضى قضي عليه بالقطع، ويؤيده حديث صفوان. على كل حال قال الشوكاني قد استدل بحديث صفوان هذا من قد استدل بحديث صفوان هذا من قال بعدم اشتراط الحرز، ويرد بأن المسجد حرز لما داخله من آلته وغيرها، ولا سيما بعد أن جار صفوان خميسته تحت رأسه. هذا يدل على أن تحت رأسه أو الفراش تحت الإنسان، فجاء إنسان فتحيل بأن بعض الناس نومه يكون ثقيل، ربما رفعه في مكان وأخذ الفراش، وهذا كله يعتبر أنه أخذه وسرقه من الحرز. نعم. وأما جعل المسجد حرزا لآلته فقط، فالمسجد إذا كان فيها مكنسة أو فيها أي آلة من الفراش وغيره فهذا حرز في المسجد، ولا يجوز له أن يقال أن هذا ليس حرزا فلا يقطع. نعم. على كل حال ثم بعد ذلك قال في الأخير: باب في القطع في العارية إذا جحدت. إذا سرق السارق أمتعة المسجد، فراش المسجد، أو أشياء التي تكون في داخل المسجد الظاهر، فهذا يعتبروه حرزا. وبعضهم قال إذا كان أقفل عليه بالقفل وفي هذه الحالة كسر القفل وسرق فهذا لا شك أنه متفق عليه أنه سرق، لكن إذا كان الباب مفتوح أو باب مدفوع فقط وليس مغلق بالغلق ففي هذه الحالة قالوا أنه لا يكون حرزا، لكن الصحيح أن بيت الله حرز ويكون كلما أضع فيه شيء ويجب أن يكون محفوظا ولا يجوز لأحد أن يمسه بسوء، فإذا أخذ فيعتبر سارقا. نعم. وقد يكون الخلاف في هذا، لكن كما قالوا إن المصلحة إذا اقتضت ولولي الأمر أن يقضي عليه بالقطع حتى لا يكون الناس يتجرؤوا ولا مثل هذا. نعم. باب القطع في العارية إذا جحدت، يعني أخذ الإنسان عارية ثم جحد بأني لم أخذه، إذا جحد ولم أخذه هذا يحتاج إلى الإثبات عليه، فلا بد أن يكون هناك شهود أو اعتراف منه أنه جحد فيثبت عليه الجحد، وإلا في الحقيقة هو بريء، لكنه لا بد أن يثبت، فهل يقطع فيه أم فيه التعزير؟ قال حدثنا الحسن ابن علي وهو الحلواني ومخلد ابن خالد، أيضا مضى هذا من شيوخ أبي داود، مخلد ابن خالد الشعيري من الثقات، المعنى يعني اللفظ المسوق هو الحسن ابن علي الحلواني، وأما مخلد ابن خالد بمعنى هذا اللفظ. قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد، قال مخلد أن معمر، عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، وفي رواية الحسن بن علي، وفي رواية مخلد قال أن معمر. هو في الحقيقة الذي يظهر أن الصيغة التحديثي هذه لا يكون في الغالب من الراوي، لا يكون، فحدثني فلان أن فلان أن فلان، وقد يكون قال كل واحد حدثنا، فيكون الرواة هم الذين كما يغيرون معنى الحديث واللفظ لفظ مختلف، يغيرون اللفظ ومعنى الحديث متفق، كذلك قد يغيرون صيغ الأداء، صيغ الأداء ليس بلازم أن يكون منه، لكنه يطلب التصريح أو السماع صراحة فيما إذا كان الشخص مدلسا. فهنا يظهر، انظروا، قال علي حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق في رواية حسن قال أخبرنا معمر، هذا تحديث، وقال مخلد بن خالد عن معمر يعني عبد الرزاق عن معمر عن أيوب النافع عن ابن عمر، وقد يكون جميعهم صرحوا حدثنا أيوب حدثنا نافع عن ابن عمر، لكن إذا جاءت العنانة ولو من التلميذ ولا بد أن يبحث التصريح في حق من كان معروفا بالتدليس الذي يأتي بصيغة مهمة للسماء، ويكون الراوي قد يكون الضعيف ويحذفه، فمن هذه المخافة يطلب التصريح بالتحديث. لكن في من لم يتهم بهذا فهنا كلهم ليسوا مدلسين بفضل الله تعالى. عن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة المخزومية كانت تستعير المتى وتجهده، والحديث قد مضى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. قال أبو داود ورواه جويرية، هو جويرية ابن أسماء ابن عبيدة، ليست هي، ليس هذا اسم امرأة، إنما هو وأبوه اسمه على اسم الإناث. نعم، جويرية ابن أسماء ابن عبيد الضبعي من الثقات، ورواه جويرية النافع أيوب النافع فيما سبق، وهنا جويرية النافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد، زاد فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله؟ ثلاث مرات، وتلك شاهدة أي المخزومية التي اتهمت بأنها استعارت وجحدت، فلم تقم، وتلك شاهدة فلم تقم، ولم تكلم أي لم تتكلم. نعم. قال أبو داود رواه ابن غنج، هو ابن غنج محمد بن عبد الرحمن هو مقبول، النافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه: فشهد عليها. والرواية أخرجه عن طريق صفية بنت عبيد، أخرجها المسلم أيضا، فشهد عليها فأمر بقطعها، وكما هو تمام الرواية، فأمر بقطعها صلى الله عليه فقطعت يدها، أمر بقطعها فقطعت يدها على كل حال. كذلك في رواية مسلم عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، هنا عن ابن عمر، كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وفي رواية البخاري ولفظه قد مضى بنا أيضا أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، هذه المشكلة التي جاءت في تأويل الحديثين، التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، إلى أن قال: ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. هو كما جاء إن قريش أهمته شأن المخزومية التي سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا يكلم فيها إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة. فكلم فيها أسامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أتشرع في حد من حدود الله؟ والله لو كانت فاطمة بنت محمد، وهي كان اسمها فاطمة، لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهنا الرواية جاءت أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وامرأة المخزومية نفسها التي جاء فيها أنها سرقت، وليس أنها كانت استعارت وجحدت، سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، إلى على كل حال فأمر بقتلها. أيضا في رواية مسلم عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعادت بأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقتلت. فهنا في الحقيقة العلماء يختلفوا، قالوا: هل يكون يجوز أن تقطع يد الشخص إذا استعار ثم جحد العارية ولم يرد إلى صاحبها فتقطع يده على جحد العارية، أم هناك شيء آخر؟ فبعضهم قال، وهو الذي يعني قال ابن القيم وغيرهم أيضا، قال: جحد العارية داخل في السرقة، في اسم السرقة. والآخرون قالوا: لا، كانت مشهورة باستعارة الحلي على ما قال هنا، أن كانت تستغيث المتاع وتجهده فوافق أنها سرقت فقطعت في السرقة أو لأجل السرقة. لكن الذي يظهر والله أعلم، انظروا الآن فيه اختلاف. قال الإمام الحافظ أبو محمد القاسم في غريب الحديث عندي فقطعت يدها، فيه الدليل على أنه يقطع جاحد العارية، وإليه ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرز، وهو أحمد وإسحاق. ليس الإمام أحمد ما لم يشترط أن يكون من الجهد الحرز، لا بل يعني شرط الحرز، لكنه قال أن الجاري النص وارد بأنها قطعت في جحد العارية، فكأننا نقول قطع اليد يكون في أمرين، سرقة واضحة أو جاء أو عارية إذا جحدت فيه. وانتصر له ابن حزم، ذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية، واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة أوجب القطع على السارق، والجاحد للوديعة ليس بسارق، ورد هذا الاستدلال، والجاحد للوديعة ليس بسارق، هي كأنها وديعة عنده أمانة، وليس على خائن قطع كما مر، فجعلوا حكمها حكم الأمانة. ورد بأن الجحد داخل في اسم السرقة، لأنه هو والسارق لا يمكن الاحتراز منهما بخلاف المختلس والمنتهب، كذا قال ابن القيم رحمه الله. ويجاب عن ذلك بأن الخائن لا يمكن الاحتراز عنه، لأنه آخذ المال خفية مع إظهار النصع كما سلف. على كل حال، ما دام النص وارد الذي نقول الخائن جاء فيه أنه ليس عليه قطع، لكن ما دام جاء في استعارة الجهد للعارية وفي الاستعارة القطع، فالنص لا يدفع بالتي هي أحسن، فلا بد أن يقول الناظر، والمسألة تبقى خلافية في الحقيقة، بأنه رتبوا القطع أن امرأة مخزومية كانت تستغير المتاع وتجهد للتعقيب والترتيب، فرتبوا القطع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت على الاستعارة والجحد، ما قالوا فسرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا من الاختلاف السائغ الذي يكون لاختلاف النص الصحيحين، وليس لقول أحد، إنما نص جاء في السرقة سرقة، هذا معروف كلهم يقولون يقطع فيه، لكن الجهد جهد العارية هل يدخل في اسم السرقة سواء دخل أو لم يدخل في اسم السرقة؟ ما دام الرواية جاءت أنها كانت تستغير وتجحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها على جحدها، فيقال إن القطع يكون في حالتين، حالة السرقة وحالة جحد العارية، لأنه إذا كان لا يقطع فينسد بابه العارية لأجل هذا، كل واحد يجحد ويتملك شيء كأنه هو أقرب ما يكون في الحقيقة من السرقة، أقرب ما يكون من السرقة، المتاع عنده جهد واستفاد منه ثم بعد ذلك أخفاه فكأنه سرق والله أعلم. فيبقى الخلاف له مساغ ومسار قوي جدا. وأجاب الجمهور أن هذا الحديث عن مثله فيما ذكر الجهد دون السرقة، بأن الجهد للعارية وإن كان مرويا من طريق عائشة وابن عمر وغيرهما، لكن ورد التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر السرقة، وقد سبق في رواية لأبي داود أنها سرقت قتيفة، وهذه الرواية ضعيفة مضت بنا، وقد وقع منها السرق، فذكر جهد العارية لا يدل على انقطع كان له فقط، ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بحالها، يعني كانت مشهورة بأنها كانت تستعير وتجهد، تستعير وتجهد، ووافق أنها سرقت أيضا فوقعت في فقه القطع. نعم، فذكر جهد العارية لا يدل على القطع كان له فقط، ويمكن أن يكون ذكر الجهد لقصد التعريف بحالها، وأنها كانت مشتهرة بذلك الوصف، والقطع كان للسرقة، كذا قال الخطابي وتبعه البيحقي. هنا الشوكاني له رأي، انظروا، قال ويمكن أن يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ذلك الجهد منزلة السرقي أي سرقة، فيكون دليلا لمن قال انه يصدق اسم السرقه على جهد الوديعة. وقال ولا يخفى ان الظاهر من قوله من حديث ابن عمر بعد وصف القصه فامر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها ان القطع كان لاجل ذلك الجهد فللتعقيم كانت جحدت فامر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدل الحديث انها سرقت فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. نعم. ولا ينافي ذلك الوصف في بعض الروايات بانها سرقت فانه يصدق على جاحد الوديعه بانه سارق. قال فالحق يعني هذا راي قاضي الشوكاني قاضي رحمه الله قال فالحق قطع جاحد الوديعه هذا كلامه رحمه الله. على كل حال ما دامت الروايه جاءت من كلا النوعين فيبقى الخلاف ويكون كما قالوا ان القاضي هو الذي يرجح ما ترجح عنده ويقضي ما رأى فيه المصلحة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الزهلي أنه قال حدثنا أبو صالح. أبو صالح هذا هو عبد الله بن صالح كاتب الليث المصري عن الليث بن سعد وكانت روايته عن الليث بن سعد في الغالب من كتابه وكان يخطئ إذا لم يروي من الكتاب. فأبو صالح عن الليث درب صحيح. قال حدثني يونس وهو ابن يزيد الأيلي ثقة عن ابن شهاب وهو الزهري قال كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت استعارت امرأة يعني حليا على ألسنة ناس يعرفون. يعني ما ذهبت هذا تفصيل وإذا جمعنا الرواية من عدة طرق فيكون الفهم كاملا. فهذه أيضا فيها احتيال والسرقة في الحقيقة. ما ذهبت بنفسها أرسلت ناسا بأن فلانة تريد منكم الحلي فهذا كأن نيتها السرقة والإخفاء. هذا أيضا يوضح معنى أن جحدها للعارية كانت في صورة السرقة. استعارت امرأة يعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد فقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال يعني تشفع في حد من حدود الله وأمر بقطع يدها. فالذي يظهر والله أعلم أنه ما دامت هي استعارت على ألسنة أناس كان نيتها كانت فاسدة من أول فاحتيالها هذا قد يكون يلحقها بالسارق والله أعلم. نعم. بعد القطع إيش هنا إذا كان قطعت اليد ثم عثر على المال المسروق عند المقطوع فلا بد أن يرد على اليد أن ترد ما أخذت فالمال ماله وفعله هذا حق الله تعالى لا بد أن يقطع يده لأجل هذا لأنه تعدى حد الله تعالى. وأما إذا تلف المال فهل يغرم؟ هنا حصل الاختلاف. قال يغرم لأنه ثبت عليه أنه أخذ ماله. بعضهم قال ما دام قطعت يده فلا يغرم. الذي يظهر والله أعلم أيضا هنا المسألة اجتهادية. إذا رأى الحاكم أنه يغرم أيضا زيادة التعزير والتأديب فله حقه لأن القطع على كل حال هذا ثابت لحق الله ولحق حق الله أيضا أنه ممنوع من السرقة ولماذا وحق الناس أيضا داخل فيه. فإذا وجد المتاع بعد القطع أيضا أو قبل القطع يؤخذ ولا يمنع أن المتاع قد حصل فلا يقطع لا قبلا ولا بعدا. نعم. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا. المجنون الأصل فيه كما يأتي الحديث فينه أي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم وهو العنبري من الثقات ومحمد بن يحيى محمد بن يحيى غير هذا ابن فارس يعني هو الفارس نفسه. نعم. محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله هناك عن ابن عمر بهذه الصيغة عن ابن عمر أيضا بهذه الصيغة وجاءت عن عائشة رضي الله عنها بهذه الصيغة أيضا كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب زاد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده قطع طبعا هذا مما يقال أنه ليس مجاز هذه حقيقة وليس مجازا الحاكم والآمر إذا أمر شيئا فنفذ هذا الأمر فينسب الأمر إليه نعم وهذا الذي جعل المؤولين للصفات وجاء ربك والملك صفا صفا وغيرها وليس في حق الله تعالى إلا ما فهمه الصحابة ولا بد أن نفهم النصوص على القرآن والسنة على ما فهم الصحابة فلا يجوز للإنسان أن يفهم على غير فهمهم رضي الله عنهم نعم باب في المجنون يسرق ويصيب حدا قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة من الثقات المعروفين قال حدثنا يزيد بن هارون شيخ الأئمة أحمد وغيرهم من الثقات المعروفين قال حدثنا حماد ابن سلمة أنا حماد حماد أنا حماد حماد بن سلمة أنا حماد هو حماد بن أبي سليمان أو حماد بن مسلم ومسلم كنيته أبو سليمان العشاري معروف هذا حماد بن أبي سليمان من الفقهاء لكنه له أوهام في الحديث وهذا الحديث لم يهم فيه لماذا؟ لأنها جاءت فيه عن طريق غيره أيضا وهي صحيحة عن إبراهيم وهو النخعي حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم كذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يأخذ من هذا الطريق روايات كثيرة عن الأسود وكذلك حماد بن سليمان يروي عن إبراهيم النخعي من أقواله وفقه شيء كثير عن الأسود وعن ألقمة أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة أي ثلاثة أنواع أو ثلاثة أنواع من الناس عن النائم حتى يستيقظ رفع القلم المقصود منه قطعا قلم التكليف أو قلم الذنب لا يكتب عليه الذنب إذا ارتكب شيئا في حالة نومه سب إنسانا اتهم إنسانا في حالة النوم بالفعل إذا كان نائما ويثبت عليه النوم لأن الناس في حالة النوم قد يتكلم بأشياء لا يشعر لكنه يدل على أنه ربما يختلج في باله في النهار قالوا إن الكلام في النوم يكون مما يغلي في قلبه في النهار في يقظته ربما يفكر فيها فربما يتكلم به نعم وهذا يرد في الأولاد يقولون لي خاصة في أيام الحج نجلس طويل فيقولون سجلوا وقالوا لا يجوز وما يجوز وكذا سجلوا أنا قلت لا أنتم تكذبون علي فسجلوا يوم ما أنا نائمهم ويقظانين فسجلوا أيام الحج أن هذا لا يجوز لك ولابد أن تذهب إلى الميقات وكذا سبحان الله يعني أشياء أنا استغربت من نفسي لكنه على كل حال فالكلام في النوم قد يكون مما يدور في البال في اليقظة لكنه مع ذلك في اليقظة هو حافظ نفسه مو كذا لأنه يحافظ على لسانه وهو ليس معذورا في حالة يقظته وعيه لكنه لما أغلق فقره بالنوم فلا يؤاخذ ولو تكلم عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى المبتلى هنا عن المريض هو المقصود هنا عن المجنون كما جاء تفسيره في حديث آخر وعن الصبي حتى يكبر وفي رواية أخرى حتى يحترم يكبر حده أنه يبلغ حد البلوغ أو الاحتمال فهنا قال باب المجنون يسرق المجنون مثل النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى المجنون حتى يبرى فإذا لا يؤاخذ عليه ولا يقطع قطعا بشرط أن يكون يظهر لكنه قد يقبض عليه ويظهر أنه مجنون وذكر لنا ناس أنهم قالوا أنه جاء شخص وملا على محطة القطار فجالسين، فإذا جاء شخص من وراء من تحت الكرسي يسحب شنطته فأمسكوا عليه، فأظهر نفسه أنه مجنون. وأكبر دليل أنه مجنون كان هناك هذا صرصار يمشي فبدأ يأكل، ولكنه ظهر أنه لم يكن مجنونا. هذه من الإنسان عنده في الحقيقة مكر وكيد وكثير كثير. نعم. فيقول أنه يعني بالفعل إذا ظهر جنونه فلا يؤخذه، لكنه إذا كان مستجنا بنفسه متجننا فلا يخفى، لا يخفى بعد التحقق والتثبت، لأنه يسأل أبك جنون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ماعزا رضي الله عنه فسأل أبك جنون؟ المجنون في الحقيقة ما يقول أنا مجنون، ربما يقول أنا عاقل الناس، لكن الناس يعرفونه بأنه بالفعل مجنون وليس بمجنون. نعم. وعن الصبي حتى يحتلم، أي بلا يبلغ الاحتلام، لكن قبل بلوغ الاحتلام يكون معفوا عنه. وهذا في مسائل كثيرة، تعرفون أن كعب محمد بن كعب القرظي من بني قريظة الذين حكم فيهم أنه تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريم، فكشفوا عن عانته، تأتي الرواية الظاهرة، كشفوا عن عانته فوجدوا أنه لم يبلغ فصار صحابيا رضي الله عنه. نعم. فعن الصبي يعني هذا يدخل في أبواب كثيرة في الحدود عامة، سرقة وكذلك لو شرب الخمر، لو كذا لو كذا. نعم. لا، المال يرد عليه، وقد يغرم المال أهله. إذا قتل شخصا في هذه الحالة لا يقتل، لكن الدية قد تتعين، إلا إذا كان رأوا أنه قريبا من البلوغ وهو يعني عاقل يعلم هذه الأشياء، لكن الحد هو حتى يحتلم. والاحتلام أو إذا شك في الاحتلام هذا بلوغ الحد الكبر، كذلك إذا شك فيه فيكشف عانته، والبنت إذا حاضت. نعم. ولذلك إذا كان الطفل إذا حج به اعتمر وهو غير بالغ، وصل إلى عرفات وهو قد احتلم، فيكون حجه حج الإسلام. هذا ذكر في ترجمة ابن أبي حاتم، قال حججت مع أبي وحج بي أبي، فلما بلغت ذو الحليفة وبتنا هناك، فلما أصبحت قلت لأبي قد احتلمت، ففرح أبي كثيرا بأني قد أدركت حجة الإسلام. يعني لا شك أن البلوغ له أحكام المتعلقة تكليفية كثيرة فيها منها. ولو كان بلغ بعد الميقات ويكون قد وقف عرفة وهو بالغ إن شاء الله أو بالغة. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا، قالوا رفع وذهبوا وبدأوا يتكلمون ما معنى رفع القلم، أن يراد به القلم الذي ورد فيه الحديث، أو ما المقصود منه القلم رفع القلم؟ يعني الآن الذين نؤمن أن الملائكة يكتبون أعمال الإنسان كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فليس ببعيدنا هم يكتبون بالقلم نون والقلم وما يسطرون، فأنتم تسطرون وهم يسطرون أيضا، فالملائكة لا يكتبون إلا إذا كان بلغ حقيقة القلم، هكذا نريد. لكن ذهبوا فقال فيه والقلم لا شك أنه هو الذي كتب مقادير الخلائق كلها وأفعال العباد كلها حسنها وسيئها، يجري به ذلك القلم ويكتبه حقيقة، وثواب الطاعات ويقاب السيئات يكتبه حقيقة، هذا هو المعنى القلم هو الذي أو بالقلم. وقد خلق الله القلم أو خلق الله ذلك وأمر بكتبه وصار موضوعا على اللوح المحفوظ ليكتب ذلك فيه جاريا إلى يوم القيامة، وقد كتب ذلك وفرغ منه وفضه. وفعل الصبي والمجنون والنائم لا يثم فيه فلا يكتب القلم ويسمعه، فحكم الله بأن القلم لا يكتب ذلك من بين سائر الأشياء رفع للقلم الموضوع للكتابة. وبعضهم قال لا، المقصود من مجاز، يعني ليس أن القلم يكتب إلا أنه لا يؤاخذ عليه بهذا المعنى كما ذكر هنا، والصحيح أنه القلم حقيقة هو الذي يكتب إن شاء الله. نعم. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن العامش سليمان بن مهران عن أبي ظبيان، أبو ظبيان من الثقات، حسين بن جندب الجنبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم. هذا الحديث يعني لعلكم تستغربون، فمر بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني أخذوها ليرجموها فمروا بها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم. يعني شيء أنا أستعلم بنفسي صح الحديث ونقبل، لكنه لا بد أن يكون له تأويل. هل يخفى على عمر أن المجنون يسقط عنه الحد أو يرفع عنه القلم؟ لكنه سياق الرواية، فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم. قال فقال أي علي رضي الله عنه ارجعوا بها. ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين، أتى علي عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى. قال فما بال هذه الترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. قال فأرسلها أي علي عمر رضي الله عنه بعد ما ذكر له علي رضي الله عنه. قال فجعل أي عمر يكبر الله أكبر الله أكبر. نقول أولا في الحقيقة يعني رواية فيها يعني واضح جدا أنها كانت مجنونة، لكن تأويلها أنها كانت تكون مجنونة في بعض الأوقات وتكون عاقلة في بعض الأوقات، إذا كان الأمر هكذا فيتحقق بأنها إذا كانت في حالة مثل ما قالوا أنه إذا كان يجن في وقت ثم يفيق في وقت آخر فيصوم في وقت الإفاقة، يصلي في وقت الإفاقة، وأما الأوقات الأخرى فلا. كذلك إذا كانت هي في حالة الإفاقة تكون زنت، فلا شك أنها ترجم في هذه الحالة، فيكون والله أعلم قد يكون. لكن المسألة انظروا فيها ماذا قالوا في هذا، فقال لا شيء عليها. قال فأرسلها، علي يقول لعمر أرسلها اتركها، فأرسلها فجعل يكبر أي عمر يكبر أو علي يكبر. هنا هذه الرواية فيها زاد فيها الظاهر الزايدون وليست بصحيحة، قالوا قال عمر لولا علي لهلك عمر، لعلكم سمعتم هذا، لولا علي لهلك عمر، هذا المثال حتى قرأناه في كتب اللغة والنحو، لولا لهلك، لام يأتي على جواب لولا، فلولا علي لهلك عمر، يعني كأن عمر رضي الله عنه واستشار أناسا أيضا كلهم أخطأوا. على كل حال هكذا وردت الرواية وآمنا بالله، لكنه تأويله لا بد أن يكون في أنه لم تكن مجنونا جنونا مستديما، إنما كانت تجن وكانت تفيق في بعض الأوقات. نعم. يقول حكى ابن العربي، لا هنا ما ذكر في كتاب آخر، فأرسل عمر فجعل يكبر، وجعل عمر رضي الله عنه يكبر، وعادة العرب أنهم يكبرون على أمر عظيم وشأن فخيم، وكأن عمر رضي الله عنه علم صواب رأيه وظن على نفسه وقوع الخطأ برجم المرأة المجنونة إن لم يراجعه علي وأبي طالب رضي الله عنه. يقول هنا أيضا قال الحافظ في الفتح بعد ذكر طرق متعددة من هذا الحديث، وقد أخذ الفقهاء بمقتضى هذه الأحاديث، لكن ذكر ابن حبان أن المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عنهم دون الخير. وحكى ابن العربي أن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصبي قال لا يصح، واستدل بهذا الحديث وعورض بأن الذي ارتفع عنه قلم المؤاخذة وأما قلم الثواب أنا أين رأيت ما نقلت، لكن بعضهم يكون بعضهم علل بأنها كانت تفيق في بعض الأوقات وكانت تجن في بعض الأوقات، فيكون تكون إما أن تكون شبهة أنها وقع منها هذا في حالة الجنون أو في حالة الإفاقة، لكن المسألة صعبة جدا. الصحابة وهم استشار منهم عمر رضي الله عنه، لكن لا ننكر أن هذا الحديث ليس بصحيح، هكذا وجدت الرواية والله أعلم، فلا بد أن يكون مقبولة. ولا يبعد هذا عن طبيعة البشر، لأن الناس كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن هناك كبار الصحابة قد خفيت عنهم سنن، قد خفيت عنهم سنن كثيرة. وابن القيم رحمه الله له سرد طويل في أن الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن ماذا فيه، نعم. أيضا قال حدثنا ابن السرح وهو أحمد بن عمرو بن السرح، اقرأ لنا حديث. قال حدثنا يوسف بن موسى، هو يوسف بن موسى ابن أحمد بن نعم من الثقات البصري، قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن العامش نحو، وقال أيضا حتى يعقل، وعن المجنون حتى يفيق، قال فجعل عمر يكبر، جعل يكبر، ليس علي جعل يكبر، جعل عمر يكبر، نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن السرح وهو أحمد بن عمرو ابن السرح، نقول قد تخفى الأحاديث على غير واحد من الأفاضل الصحابة، ويكون يذكر بعضهم بعضا، فبذلك لا يضيع الحق إن شاء الله. مهما وجدت من قضايا الصحابة لا تجد فيه أنه قضى أحد الخطأ، إن كان رأى ففي حينه تظهر هناك سنة يرجعون إليه كلهم، وهذا دليل على أن التفقه كلما اختلف أئمتنا رحمة الله عليه، إذا كان مالك قال والشافعي قال قولا آخر وأحمد وأبو حنيفة، فيجب إذا ظهرت السنة فلم يكن لأحد أو لا يكون لأحد عذر في عدم قبوله والقضاء به، فقد انساع عمر رضي الله لما سمع هذا الحديث. ولكن في الحقيقة من سوء تعامل المذهبيين المتعصبين أنهم يردون الحديث الصحيح لأجل المذاهب، وهذا أمر معروف، وينبغي أن يراجعوا أنفسهم ويعرفوا مكانتهم في دين الله تعالى إذا كانوا يعملون هذا الشيء. قال أحمد بن السرح حدثنا أحمد بن السرح وهو أحمد بن عمرو بن السرح، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم أبو سلمة عن سليمان بن مهران وهو العامش عن أبي ظبيان، رجع الحديث إلى أبي ظبيان نفسه حسين بن جندب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر على علي رضي الله عنه، يعني بمعنى حديث عثمان بن أبي شيبة الذي مضى، قال عمر علي لعمر أولا تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، قال صدقت فخلى عنها سبيلها، نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا حناد بن السري من الثقات، وله تاليف من المؤلفين الزهد لحناد، أنا بالأحوص هو سلام ابن سليم أبو الأحوص البصري، حا تحويل إلى إسناد آخر، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير المانا، أنا عطاء أبو الأحوص وجرير كلاهما يروي عن عطاء بن السائب، أنا أبي ظبيان نفسي الذي مضى حسين بن جندب، قال حناد الجنبي نسبه إلى جنب أيضا، قال أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر يعني لماذا تركها، فقال أدعو لي علي، فجاء علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه معتوه حتى يبرى، وإن هذه معتوحة بني فلان لعل الذي أتاها وهي في بلايها. هذا الذي يشك فيه أن عمر وغيرهم الذين قضوا في حقها أنها قيل فيها أنها كانت تستفيق وتجن، فلعل الذي أتاها، يعني هنا مخرج الذي أنا كنت أريده هو أن الصحابة نستعظم أن كلهم يتفقون على شيء، ولعله بلغهم أنها أتت بهذه الفاحشة في حالة إفاقتها، وكانت تفيق أحيانا وتجن أحيانا. والدليل عليه قال علي: لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها، أي في جنونها. فقال عمر: لا أدري. فقال علي رضي الله عنه: أنا لا أدري. انظروا، ما لم يدري هذا ولا ذاك. إذا كان الله أعلم هذا صحيح، فيكون فيه دليل على ما جاء في الحديث الآخر: ادعوا حدودا بالشبهات. فوقعت الشبهة لعل الذي أتاها في هذه الحالة، لكنه يمكن تحققها والتحقيقها، فلم ربما لم يقدر على التحقق. فبذلك على كل حال عمر يكون قضى أنها في حالة، أو بلغهم الذين استشارهم أنها في حالة الإفاقة. وعلي رضي الله عنه رجح جانب الشبهة، ورجح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرعوا الحدود بالشبهات. والله أعلم. نعم. فيأتي هنا المسألة، قد إذا جمعنا الروايات، فهنا إذا كان أي شبهة من مثل هذه والله أعلم، فينبغي أن يتريث في إقامة الحد. القاضي ينبغي أن يتريث في إقامة الحد إذا وقعت الشبهة، لأن الجنون لا يأتي فجأة، قد يكون يزيد وقتا فوقتا وهكذا استدراجا، فيكون له حكم خاص ما دام ابتلاه الله تعالى بجنون وذهاب العقل، فيخفف عنه الحد والله أعلم. وهذا الذي يظهر لي أنه رأى عمر رضي الله عنه وغيره، وعلي رأى جانب الشبهة فأمر بإطلاقها ووافق عليها الصحابة، فدل على أنه إذا ترعت الشبهة في حد من حدود الله فيكون لا يقام الحد. نعم. قال الشيخ الألباني: لعل الذي أتاها أتاها في بلائها. قال عمر: لا أدري. لماذا؟ الذي يظهر من الروايات، الرواة كلهم ثقات، فمن أين شك الشيخ؟ أنا ما ذكرته، ما أتذكر، والباقي له شواهد، لكنه يقول لعل لعطاء بن السائب أنه كان قد اختلط، ويكون أبو الأحوص أو جرير لم يظهر متى سمع منه هذه الشبهة. الشيخ الألباني يقول يعني صحيح دون قوله لعل الذي أتاها إلى آخره. قال: لا أدري. أبو بكر عمر قال: لا أدري. وعلي أيضا قال: لا أدري. قال: هذا ليس له متابع، لعله لأجل هذا. لكن عطاء بن السائب ينظر فيه، يعني له متابعة وشواهد، وهو أنه كان لا شك أنه كان قد اختلط، وسماه جرير وكذلك بالأحوص لم يظهر متى كان، فيكون موضع ضعف الرواية في هذا الجزء. أما الجزء الثاني فقد توبع فيه، ولذلك يقول صحيح دون قوله، له حقه في هذا. لكن الذي يظهر والله أعلم أنها أن المسألة كانت تدور بين هذا وذاك، وإلا الصحابة ما يخفى عليهم هذا الشيء. عمر ومن استشارهم يخفى عليهم الحديث، أن المجنون أيضا معروف أن المجنون في روايات كثيرة ليس عليه حكم. نعم. والله المستعان. نعم. وأخرجه النسائي من حديث أبي حصين عثمان، ليس أبي حسين، أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي، أنا أبي ظبيان. وهناك عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي من قوله، ولعله يكون، يعني أنا استدللت بهذا أن قوله لعله أتاها أتاها في حالة بلايا صحيح إن شاء الله، لأن الرواية جاءت عن أبي حصين عثمان بن السائب الأسدي من غير طريق عطاء بن السائب، فهذا يكون يصحح الرواية من قول علي عمر لا أدري أنه أتاها في حالة لأن النسائي أخرجه في الجزء الرابع صفحة 323 من حديث أبي حسين عثمان بن عاصم الأسدي وهو من الثقات. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا وهيب وهو الوهيب الذي كان يسمى وهيب بن الورد من الثقات عن خالد وهو خالد الطحان معروف وهو من الثقات عن أبي الضحى. أبو الضحى اسمه مضى بنا كثير مسلم بن صبيح أبو الضحى عن علي رضي الله عنه قال هنا عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. نعم، الحديث واضح جدا إن شاء الله وكله بمعنى واحد، لكن الذي يظهر أن أبو الضحى لم يسمع من علي، لأن أبو الضحى متأخر من الدرجة الخامسة أو من الطبقة الخامسة، وهو عامة روايته عن مسروق ابن الأجدع عن الصحابة عبد الله بن مسعود وعلي غيره، فهنا الانقطاع، إلا أن الحديث قد مضى به المنقطع إذا كان رجاله كلهم ثقات ليست فيه إلا الانقطاع، وقد ثبتت الرواية بهذا اللفظ من طرق أخرى فيصح لغيره. قل إنه صحيح لغيره إن شاء الله. نعم، فأبو الضحى في الحقيقة لم يسمع عليا، أبو الضحى هو مسلم بن صبيح يروي عن مسروق عن علقمة وإلى آخره. نعم، ثم بعد ذلك باب أسئلة صلى الله عليه وسلم. أين أبو داود؟ أي قال أبو داود ورواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه والخريف. الخريف يدخل والله أعلم عن المجنون أو في حكم المجنون لو لم يأتي، لكنه رواية عن القاسم يزيد عن علي صحيح، فيكون زيادة الخريف صحيح، يعني إذا كان بلغ من العمر حتى خرف. الخرف لا يقال إلا إذا كان بلغ سن الحرم ويأتي بالخرافات أو أحاديث خرافة. خريف. نعم، كرم الله وجهه، ماذا تعرفون فيه؟ هو السبب فيه أن الخوارج لما ذهب ابن عباس رضي الله عنه، ذكرنا لكم هذا أظن، أن ابن عباس لما أرسله رضي الله عنه، علي رضي الله عنه أرسل إلى الخوارج فناظرهم، فقال بعضهم في أثناء الكلام: إن صاحبك سود الله وجهه. قال: لا، بل كرم الله وجهه. فمن هنا جرت الكلمة. فإذا كان هناك ناس يهينون ويتكلمون أو ينالون من علي رضي الله عنه فيقال أمامهم هذا الشيء. نعم، وإلا الصحابة عامة رضي الله عنهم. ما هو القول الفصل في حكم اللحوم المعتمدة؟ قول الفصل من أوروبا والهند أستراليا وغيرها، القول الفصل لا تقدر تأخذ، لكن الذي يقال إذا عرفت بيقين أنه من طعامهم في هذا الزمان، أولا إذا ذهبت في بلاد الكفر تجد أنهم لا دين لهم، أكثرهم الآن يتبرعون من الدين كلهم، فكنائسهم كلها مغلقة وكنائسها كلها تباع كذا، فهل بقي لهم حكم أهل الكتاب؟ ما يريدون أن ينسبوا إلى أهل الكتاب. ثانيا أن أهل الكتاب إذا أكلوا الميتة أكلوا شربوا الخمر، فهل يجوز لنا؟ لا جناح الذين طعموا الشرب الخمر أيضا شربه يسمى طعما، فهل يقال إنهم يشربون الخمر فجاز لنا أن نشرب الخمر؟ لا، هذه كلها. فالميتة إذا عرفت أنهم لا يذبحون ذبحا على طريقة الإسلام ولو كان من أهل الكتاب فلا يجوز أكله، إذا كان لأنهم يموتون أو يضربون على الرأس بالحديد أو شيء. هل من السنة؟ وهناك من يعمم القول حتى في الإخوان الذين يسكنون في بلاد فرنسا، رأيت ناس هناك سبحان الله يعني بكل صراحة قالوا الشيخ ابن عثيمين أفتى لنا. أنا ما وجدت أن الشيخ ابن عثيمين أفتى بكل عموم بهذه الصورة، لكنهم يقولون يجوز لنا أن نأكل. قلت: أنت إذا ذبحت بطريقتهم يجوز لك أن تأكل ذبيحتك؟ قال: لا، قال: لأجل أن الله قال وطعامهم حل على كل حال. ف فالمسألة صعبة جدا وخاصة في المشتبهات، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات. هل من السنة عند أكل التمر عدم إرجاء النوى مع التمر؟ جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توضع النوى لكن بجانب التمر. وجاء في بعض الرواية، أنا أظن أنها صحيحة إن شاء الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويرمي النوى بين أصبعيه في الحسوة في الحسوة والأرض. فعلى كل حال قد بالفعل هذا يحصل، أنك إذا وضعت فيه الناس يتقززون، والإسلام دين النظافة. بارك الله فيك. في بلادنا كل المدارس فيها اختلاط، فهل تجوز الدراسة فيها؟ والله مشكلة. نقول يجب عليكم أن تحاولوا بطريقة حكيمة أن تغيروا الاختلاط. نعم، أما إذا كان الاختلاط موجود فالصغار قد يكون يجوز لهم، أما الكبار فحفظ عصمتهم أفضل من الدراسة.
محمد الحضور.
يقول الأخ هل يشرع الدعاء بعد التشهد الأخير من النافلة؟ ليس أي فرق في النافلة والفريضة، إذا جلس أحدكم التشهد فليقول التحيات ثم ليصلي علي ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. وزيادة على ما وجد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضع الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر كل صلاة. دبر هنا قالوا آخر الصلاة قبل السلام، ومن جملة ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذك من فتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال والممات وفتنة المسيح الدجال. على كل حال فلا فرق أبدا، بل قد يكون النافلة فيها لك موضع الدعاء أكثر مما إذا كنت وراء الإمام. هل يجوز زيارة عرفات ومزدلفة وغار وهراء وقل غار الثورة أيضا للمعتمرين؟ والله الحمد لله، يعني هناك ناس قد يذهبون إلى هناك بنية الأجر وبنية الثواب وكذا، لا يستطيع هذه النية، لكن إذا ذهب أحد لينظر فقط على معنى يعني فسيره في الأرض لا بأس أن يذهب، لكن سد الباب لأقاعد باطلة أفضل من أن يفتح الباب الذهاب إلى هناك. فلذلك يقال الأفضل أن يتركوا. لماذا؟ بالحقيقة هذه الدولة أقام الله أدامها على التوحيد الخالص، لو كان يجوز لعملت الدرج من الذهب إلى في الوصول إلى غار هراء وإلى كذا، لكن الحمد لله حفاظا على التوحيد الخالص، وأن الناس لا يذهبوا ويذهبوا هناك ويعملوا من البدع يتلثمون. رأيت أنا بنفسي، رحت لما كنت يعني قديم 3 مرات 4 مرات مع الناس مع الحجاج، جاء بعض العلماء قال نبغى نشوف، يلا نبغى نشوف، فيتلثمون وهناك يكتبون أساميهم ويسألون هناك ما أدري، وحتى يتوسلون بالمشايخ في الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرها، كان مكتوب في الأحجار هناك ويسلون أيضا، وهذا كله غير مشروع. لذلك الترك وسد الذهاب هناك هو الصحيح، أن لا يذهب. ماذا تستفيد من الذهاب؟ إن شاء الله أنت تؤمن أن الغار الحراء كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يكابد المشقة في هذا، وبعد النبوة ما ذهب هو ولا أحد. هل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم على جبل حراء فتحركت، فهل كان هناك ذهب على فوقه للغار؟ لا، الظاهر ما جاء بهذا المعنى، ما كانوا يذهبون، وإلا الصحابة كانوا ما كانوا يتركون إذا كان مشروعا. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تاليف السمين، تحقيق أحمد دار القلم، يعني الأخ يعمل دعاية اشتروها إن شاء الله، نعرف هذا الكتاب موجود. نعم، أنا يقول هل تعرف هذا الكتاب؟ هذا الكتاب طبع قديما الآن بتحقيق فلان، التحقيقات كثيرة، كل واحد يضرب 6 في 5 في كتب هذه. أنا من الجزائر، عندنا في بعض المناطق صلاة الصبح لا تصلى في وقتها، يصلونها قبل الوقت، فبعض الاخوه لا يصلون في المسجد، كيف تعرف انهم لا يصلون قبل الوقت؟ هل تحققتم؟ اذا كان طرق التحقق ما هي؟ اذهبوا انتم وتراقبوا كل يوم سنه كامله انتم شباب متى ينبرج الفجر، والا تتناقل هذا الكلام، انت تنقل وهو ينقل في كل مكان لا يسه. فرضنا ان الاذان تكون قبل الوقت لكنهم ينتظرون 20 دقيقه ويكون قد دخل الوقت، وانتم تقولون انه قبل 20 دقيقه يؤذن. فاذا كان يؤذن قبل 20 دقيقه وهم صلاتهم تقع في الوقت، فلا داعي لان يتاخر عن الجماعه في المسجد. فهل فعلهم هذا صواب؟ لا، ليس صواب. ام يصلون معهم الجماعه ويعيدون؟ لا يعيدون ايضا. الذي نعرف في كل مكان يقولون أن الأذان يكون قبل 20 دقيقة، لكن الصلاة تكون في وقتها إذا كان، وأنت بنفسك إذا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف وقد يقرأ 60 أو 70 آية، وهو أيضا قراءة مرتلة ورتل القرآن ترتيلا، وكان ينصرف من الصلاة، ويل الآن الغلس والنساء ينصرفن ما يعرفن من الغلس. فهل إذا قدرنا هذا الذي يقولون حتى في مكة أنه يقع قبل الوقت، ما يقع إلا على الوقت المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. فالحاصل أنه لا يفرقوا، لا يتركوا الجمعة والجماعات مع الناس هؤلاء. ما صحة الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوف بن مالك وزوجه بالإكثار من قول لا إله إلا لا حول ولا قوة إلا بالله عندما اشتكى من عدم عودة ولدي من الغزو؟ ما أذكر هذه القصة، نعم، لكن لا كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله وفضائلها. ما حكم ماء الفحل لصناع الحيوان؟ الصناعي للحنف، ماء الفحل الصناعي، الماء يصنع للحيوان يعني تلقح.
الله أكبر.
التلقيح جائز إن شاء الله إذا كان ناجح، أما في الرجال والنساء هو الذي يشبه.